يسأل الأخ يقول هل يجب أن يكون حبي للرسول أحب إلي من نفسي؟ نعم. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، فما أقره النبي؟ قال: لا يا عمر. فعمر كان سريع الاستجابة للسنة، سبحان الله، كيف جاهد نفسه في لحظة حتى طوع قلبه ليحب النبي أكثر من نفسه. قال: الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. طيب، السؤال الآن: ما معنى كون الرجل يحب الرسول أكثر من نفسه؟ الميل، المحبة هي ميل القلب لصاحب الصفات، فيحب الرسول أي يميل قلبه إليه محبة تعبد لله الذي أمره بمحبته، فيقدم محبته على محبة نفسه بأن يطيعه ولو كان طاعته مخالفة لهواه في كل شيء، في كل شيء. فهناك محبة، يعني أثر محبة مستحبة، كأن من حبك له تطيعه في قيام الليل، وهناك واجبة كأن يكون من أثر محبتك له أن تطيعه في ترك المحرم وفعل إيش؟ الواجب. فلا ينبغي، فإذا كمرت محبتك للرسول ستطيعه في إيش؟ في المستحب وإيش؟ والواجب. فإن المحب لمن يحب مطيع. ولكي تحب الرسول ينبغي أن تقرأ سيرته وتقرأ الأحكام الصادرة عنه وتقرأ صفاته فتحبه، وتتبع الآيات التي جاءت في فضل من أحب الرسول واتبعه، وهي أن الله يرحمه، أن الله يهديه. وأن الله من النار ينجيه، وإذا آمن به واتبعه فله كفلين من رحمة الله. ما هو الدليل على عدم جواز إلقاء التحية على من كان يعمل معصية؟ قلنا أن الأدلة عند العلماء تنقسم إلى قسمين: منصوص عليه وإيش؟ استنباطي. وهذا جاء في حديث منصوص واستنباطي. أما الاستنباط من جهة أن السلام لا يناسب أن تلقيه على من يعمل معصية الله، إنسان يعمل بصاحب الله فتدعو له: اللهم سلمه من كل نقص أو من كل آفة، كيف؟ فمثله لا يستحق أن تلقي عليه التحية وهو مقارف ليش؟ للمعصية. وجاء حديث ذكرت لكم إياه من قبل، أن النبي سلم على قوم وأعرض عن شخص كان متخلق بخلوق أو فاعل معصية، أعرض عنه لم يسلم، فاستنبط العلماء الإعراض عن السلام عن الشخص وهو يفعل المعصية، وهو يفعل المعصية. مر على رجل وهو يدخن، لا تسلم عليه وهو يدخن، ما يصلح هذا، مداهنة هذه. نعم، اتركه، لا يفهم منك انك تقره تحيه بتحيه ثانيه. فاذا صادفته فبين انك غير متكبر، لان بعض الجهله يقول متكبر ما سلم عليه. قل: ترى مثل ما فعل النبي لما كان رجل سلم عليه ويبول، قال: كرهت ان اذكر راع غير طهر. فبين له حتى لا يقع في قلبه ما يقع. فقل: ترى امتنعت من السلام. العلماء يقول: ما يسلم الانسان اذا كان مقيم على منكر، كن جريء في الحق، لا تأخذك فيه لومة لائم، كن شريء، قل: لا، ما يجوز السلام على. ورأيت أهل الباطل، يعني سبحان الله، يضعفون عندما تذكر لهم الحديث، لأن الله جعل في كلام رسوله بركة. أذكر مررت برجل وكان يشيش، وما ألقيت عليه السلام وهو في هذا الوضع من المنكر، فجاءته شيطان وأخذت العزة بالإثم، فهجم علي يصيح: أنت كيف ما تسلم؟ فقلت: لأنك تقارف الآن المنكر، فلا يصلح يعني إلقاء السلام على من يقارف منكر. فإلقاء العلم حتى لو لم تكن تحفظ الحديث يكون له هيبة، فإن الله قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل. متى يزهق الباطل؟ إذا ظهرت الحق. إذا سكت عن الحق ما يزهق الباطل، الله تعهد بأنه يزهق الباطل ولو بعد هيك. فإذا قال قائل: لكن لاحظنا أن نوح يدعو للتوحيد وهم يستغشون ثيابهم ويضعوا أغنام، فكيف تقول وجاء الحق؟ قلنا كلام الله هذا وجاء، لكن زهوق الباطل يكون فورا أو قد يبتلى عباده فيكون بعد مدة، قد يبتلى يكون معدة، غرقوا بعد 1000 سنة، إيش كان من زهق؟ النبي لما كان يدعوهم وخلفه رجل يقول لا تصدقوه كاذب، يقول ما جرت صاعق على هذا وزهق، كيف يا أخي؟ ما جرت عادة الله أنه أول ما يأتي الملحد بكلام أو يصد عن سبيل الله يبتليه الله ويأخذه؟ ما جرت عادة الله على هذا في خلقه؟ يستنى به لعله يرجع تقام عليه الحجج. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي عمر طويل تسمعون فيه الحجج، وجاءكم النذير. فالرب لا يأخذ العبد من أول وهلة، استنى به، يستنى به. إن الله لم يأل الظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت، استنى به. بعض أول ما يشوف رجل متفرع في الفضائيات يتكلم بكلام لا ينبغي يقول: هذا كيف ما يموت؟ هذا كيف ما تنزل عليه صاعقة؟ يا أخي فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. بين هذه الكلمة وإغراقه ودعوة موسى له يقول الإمام مالك: 40 سنة ثم غرق. ما هو بشرط أول مرة يعني يتكلم فيها بالباطل يهلك الله. وهذا من رحمة الله بعباده أن يعطى فرصة لعله يرجع، ولا هكذا بعض الناس عنده قصر فهم في هذه المسألة. فلا يشترط الأخذ من أول وهلة. الباطل ترى له صولة، شفت الرافضة كيف يروحون لأمريكا ويروحون ما أدري إيش يسوون لتركيا، صولة، ويفجرون في أماكن في العالم، يعني في الحج كم مرة أفسدوا، أرادوا أن يفسدوا الحج، وصار فترة. الآن وينهم الآن؟ الآن يأكل بعضهم بعض. نعم، فالباطل قد تكون له صولة فلا تغتر به فسيزهق، لكن إذا تكلم أهل الحق أما سكتوا يبقى له صولة، لا بد يتكلمون أهل الحق. نعم، الآن الطريقة الحدادية، طريقة الصعاب هذه، وهي سوء الأدب مع أهل العلم والتنفير منهم وعدم توقيرهم واحترامهم، فترة كان لها صولة، يخافون. حتى بعض الشاب عندي هنا يقول: والله إذا كنا في مجموعات بدأنا هذا يهاجمني وهذا يسبني وهذا. الآن وينهم؟ مكبوتين، كبتهم العلماء، أنكروا عليهم إنكار شديد وأصل في الرد عليهم والحمد لله. أينهم الآن؟ حدثني اليوم بعد صلاة الظهر أخ بشرني بشارة عظيمة، قال: حسب تنقلي في المجموعات دحروا، صاروا أولئك الذين تسببوا في الكلام عليهم بغير حق من إخواننا من أهل الحديث، صاروا الناس يرجعون ويسمعوا لهم ويعترفوا بفضلهم. هذا فضل من الله. إذن الباطل يقعد فترة يصير له صولة فترة ثم يزهق إذا تكلم أهل الحق، أما إذا سكتوا فكيف يتغير الأمر؟ أي مغين يسكتوا. لوحظ كثرة الانشغال بالواتس، جزاك الله خير أيها السائل وتشكر على هذا السؤال، وما حد معصوم من هذا، أكثرنا حصل له شغل بهذا الواتس، ولكن منا من أكثر شغله بالخير في الإجابة على السائلين في رد الشبه، وهذا لا شك استعمال في تويتر في كالمنجنيق في الرد على أهل الأهواء هذا شيء كبير عظيم، لكن ينبغي للعبد أن يجعل لهذا وقت ويقتصد، لا يجعل كل وقته هو جواله بين عينيه، إلا إذا كان لا يملك كتب مثلا وينتقل من مسألة لمسألة ويبحث ويقرأ، ما عنده فلوس يشتري كتب، ما عنده مكتبة إلا هذا الجوال، هذا مضطر يتنقل من كتاب لكتاب، ما عنده طيب مادة يشتري كتب. ولا في الأصل أقولها عن تجربة، إياك أن تبدأ حياتك العلمية بالجوال ما دام تقدر تشتري كتب وتقدر تروح المكتبات، لأنه إذا انطفأ الجوال تجع عامي. ولا يجب تعرف على الكتب مقدماتها خطتها من المقدم والفهرس حتى إذا جاتك مسألة ترجع عمليا لها، وهذا عامل مساعد الجوال، لكن لا تجعله أصل فتغتر به. ففي جمع الروايات مثلا يأتيك بلفظ واحد أحاديث، يقول طيب ما له شواهد؟ لا له شواهد لكن بمعنى آخر غير هذا اللفظ، والكمبيوتر يجيب اللفظ. ثم أنك بالبحث العلمي الورقي تجد مسائل في طريقة كثيرة تستفيد منها، وهذا يجيبك على فقط المسألة هذه. فالبحث الورقي الاطلاعي لا شك أفضل وهو الأساس، لكن ماذا تقول في المضطر؟ والحقيقة أنا لا أعفو حتى هذا اللي يسمى مضطر من أن يدخل المكتبة، موجودة مكتبة في جامعة الملك عزيز، جامعة مكتوب مكتبة مصغرة مختصرة هنا في مسجدنا، ما أعفيه، لابد يعطي وقت للمكتبة. وطلبت من بعض الطلبة أنا من يشتغلون في هذه المكتبة اللي عندنا بالمسجد إنهم يفهرسونها، وقام بعضهم بجهد طيب أعطوني مختصرات الموجود والمواضيع وكذا، حتى إذا صار للطالب شيء يرجع وين المسألة حتى يتعرف على الكتب. أما يتركها هكذا ما أنصح. فأنصح بالإخوان اللي يشتغلون بالواتس والمحادثات أن يتقوا الله في أوقاتهم، فإن الله أقسم بالعصر ما أقسم به إلا لعظمة الزمان، وأن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فماذا تصنع بالوقت؟ تتواصى بالحق والصبر به، أم أنك تنشغل به فيما لا يعود عليك بالنفع في الآخرة ولا في الدنيا؟ فهو وسيلة، ولكن لا تكثر من الانشغال به فيما لا ينفعك، لأن الله ذكر من صفات المؤمنين أنهم إذا مروا بالله أعرضوا عنه. فكن كذلك، إذا حسيت أن واحد يحدثك وصار فيه لغو ويرجعك في رأيه وهو ليس من أهل العلم ويريد أن يطعن في فلان أو يغتاب أو يحرك الفتن، فهنا أعرض عن هذا وحط له حظر، ولا تكلم أحد يفتنك عن ما أنت بصدده، لأن الجدال يقشي القلب، الجدال يطفئ نور العلم من القلب كما قال مالك. تستعمل ولا في خير؟ وخصص له وقت. العلامة الألباني كان يخصص للمجلات وقت، ما كان عنده واتس الشيخ، لكن وقتها ما كان في يعني الأشياء ذي، فكان يجعل للاطلاع على المجلات والفوائد اللي تجي عبر المجلات وقت، يوم الخميس ساعة واحدة يمكن. أما أن تجعل كل وقتك تطلع على إيش قال فلان وإيش قال فلان، خصص وقت، والباقي اقرأ قراءة جرد الكتب، اقرأ شرح السنة البغوي كله اقرأه من أول لآخره، خرج فوائد، خرج أشياء، اقرأ كتاب مصنف ابن بشيبة كله، حط وقت للواتس ساعة في اليوم، راجع شوف الفوائد أخوانك أعطوك إياها، رسلوك وش الفوائد العلمية اللي تستحق النظر، ليس فيها تهييج وليس فيها دعوة لأشخاص. صلينا جنازة في المسجد ثم ذهبنا إلى المقبرة فوجدنا أحد الناس لم يصلي بعضهم، قال نصلي مرة ثانية وبعضهم يصلي. طيب، لأنه لو صلى على الجنازة، طيب لو صليت على الجنازة في المسجد ثم رحت القبر وشفت ناس يصلون على الجنازة، هل تصلي معهم مرة أخرى؟ نعم تصلي معهم مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت تلك السوداء توجه إلى القبلة وجعل القبر بينه وبين القبلة وصف أناس معه ولم يستفسر أنتم صليتم عليها من قبل ولا لا، وترك الاسترسال في مقام الاحتمال وينزل منزلة العموم، فحينئذ لا بأس. لكن أن تصلي انفرادا وقد صليت هذا لم يرد. لكن تصلي مع من لم يصلي مثل ما فعل النبي ما صلى عليها وصليت معه، لكن لا ترجع تصلي منفردا بعد ما صليت إيش؟ لأن هذه الصورة تحتاج إلى دليل. لا، يصلى عليه في المقبرة بعد ما يفرغ من الدفن، لأن النبي كما عند الطبراني نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز، فيصلي عليه بعد الدفن. المهم لفتتها الصلاة على الجنازة قبل الدفن ولحقه وصلى عليه بعد الدفن مثل الرسول، لا حرج في عليه في ذلك، لكن أنه يحط الجنازة بالقبور ويصلي هذا لم يرد. يحط الجنازة كل شوي وقف لمن صلي كل شوي، هذا لم أذكر فيه سنة، لا أذكر فيه سنة، إنما قال صلوا على فلان، الأصل في الأمر عدم التكرار، لكن النبي عاد صلى على المرأة السوداء لأنه لم يدرك الصلاة عليها في قبرها بعد دفنها. أما يقول طب كم حد هذه؟ يقول من كرر الصلاة عليه وهو ما دفن نبي ننزلها، يقول مرة. طيب والثاني؟ يقول مرتين ثلاث، كم يصير حده؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما لحق الصلاة عليه في المسجد، إذا دفنت يمكن أن يدرك الصلاة عليه بعد الدفن، لأن هذه الصورة نحتاج فيها إلى نقل. يقول رجل جاء العمرة من خارج البلاد وعنده إشكال، هل له أن يتنفل التنفل مطلق لأن الصلاة 100,000 أم يقتصر على فريضة؟ لا، أكثر من الصلاة في المسجد الحرام النافلة والفريضة، لأن الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة ونافلة 100,000 فأكثر. يقول رجل احتلم بالليل هو نائم، عندما استيقظ الفجر لم يكن في المنزل سخان. بالمناسبة ترى الاغتسال بالماء البارد مفيد جدا، اي والله مفيد، ينشط الدورة الدموية، نعم، ويحصل منه فوائد عظيمة. طيب هذا يقول ما كان عندي سخان ولا غاز لتسخين الماء وكان الجو بارد، إذا كنت خاف أن الماء إذا اغتسلت فيه والجو داخل البيت بارد أنك تمرض أو أنه يزيد في مرضك أو يؤخر برأك إن كنت مريض، فحينئذ تيمم إذا غلب على ظنك، نعم، وحينئذ لا بد أن ترجع للطبيب. هل الإنسان إذا اغتسل بالماء البارد يمرض؟ نعم، إذا كان لا شك بارد والجو بارد. يحدثني رجل من أهل المدينة يقول اغتسلت في يوم بارد بالماء البارد فلا أزال أعاني من أمراض، فإذا كان غلب على ظنك هذا فتيمم صعيدا طيبا. نعم، هل الاستمرار بالإحسان بالهدية الأقارب الذي آذيتهم في الدين أفضل؟ الذي آذيته، أنت آذيتهم، أول شيء قبل المسامحة، يعني ترى ما يجزي أنك تعطي إنسان هدية وأنت آذيته حتى يرضى قلبه عنك ويسامحك، لابد تستسمح منه، تطلب المسامحة، الهدية توطئ لمسامحتك لكنها لا تجزئ، لأن هناك يوم القيامة الدرهم والدين، ليس الدرهم والدينار، الحسنات والسيئات، فلا يجزي أن تقول يوم القيامة يا رب أعطيته هدية بدل حسناته، ما هو جرد هذا، إما يعفو عنك في الدنيا أو يحاصك يوم القيامة في القنطرة بعد مرور من الصراط ساحة في الجنة قبل دخول الجنة، تحصون المؤمنين هذا لطم هذا يأخذ حقه منه، هذا أخذ دين من هذا يعطى وتشاهد في الشداد له يعطيه بدل ربما حسنات الرب، هذا وهذا يتقصون من بعض قبل دخول الجنة، لا درهم ولا دينار، حسنات والسيئات نسأل الله العافية. لكن مع ذلك أن طيب خاطر قريبك الذي أذيته واهده اجتهاد وتحابه وقل له أنا وقع مني شيء في حقك واغتبتك سامحني، إلا إذا اعتقدت أنه تشير مفسدة يقول ليش تغتابني ما سامحك، إذا خشيت مفسدة ويكرهك بعدها فاقتصر بالدعاء له والاستغفار والكلام في المجلس الذي اغتبته فيه بضد ما كنت تكلم، تكلم بما يذهب من النفوس كراهة هذا الشخص لغيبته، وتقول أنا كنت مخطئ في حقه وكنت مقصر إلى آخره، وترى الرجل على خير، فيذهب حر أو برد هذا الكلام حر تلك الغيبة، يقصد أنهم أذيتهم لي في الدين، أذيتهم لي في الدين، أي فهمت؟ والله عملك طيب يؤذوك وأن تحسن إليهم بالهدية، هذا من يفعله إلا قلوب الله يبارك بيضاء. يقول النبي يقول رجل للنبي يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وغالبنا لا يملك ما يستطيع هذا، غالبنا الصبر على من آذاه ويحسن له ويعفو عنه قليل، خاصة إذا الشيطان جاء وقال لك هذا مذلة هذه مسكنة، فإن قليل من يصمد أمام وسوسة الشيطان وتلبيسه. فقال له النبي إن كنت مثل ما قلت، نعم فيه أن الشخص إذا قال شيء ولا يعرفه حق ولا أن يعلق الفتوى، فيقول العالم له إن كنت كما قلت، ما طلب شهود ما طلب، فكأنما تصفه المل، ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على هذا، ينصرك الله. وهذا هو الخلق الحسن، أثقل من يوضع في ميزانك، كيف تعرف أنك صاحب خلق حسن؟ تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، تبذل المعروف لمن حرمك، تقدر على هذا، فسيوضع لك في الميزان أثقل ما يوضع للأنام من الحسنات، فتكون في أعالي ربما الجنان بالخلق الحسن. أليس النبي في الخلق الحسن قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه احتماله الأذى وعفوه عن من ظلمه، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، نسينا قيامه في الليل قليل لكن حسن خلق مع الناس، يبلغ كأنه قام في الليل كثير وصام كثير، لكن حسن الخلق في غير مشكلة، يجب أن تكون معتدل، لا يفهم منك الإنسان الناس أنك درويش ما لك شخصية، معتدل كما قال قحطاني في نونيته كن في أمورك كلها متوسطا، قال إمام أحمد تكون طيب يعني في غير مشكلة، معتدل حتى يقوى من كلامك، معتدل صاحب شخصية وليس متطاول وليس جافي وليس أيضا متذلل منكسر، تكون معتدل في تعاملك مع الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، نقل أخاكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله.